أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت حدثنا عن بريدة بن الصيد أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقوم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء فقال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. هذا الباب الثالث من كتاب التوحيد، وفيه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد، تخليصه، تصفيته، تنقيته من شوائب الشرك، من شوائب البدع، من المعاصي. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه إذ تباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم حقق التوحيد برب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فاستحق بعمله العظيم أن يكون وحده أمة. فالله عز وجل يمدح إبراهيم بهذه الصفة، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمة بمعنى القدوة في جميع أعمال الخير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وكان يلقب بأبي الضيفان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد الخمسة من أولي العزم من رسل الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل الله عز وجل ذريته على التوحيد الخالص ببركة دعوة إبراهيم لذريته عليه الصلاة والسلام. قال: ولنبني وبني أن نعبد الأصنام، فجعل من ذريته الأنبياء الذين يدعون إلى ربهم سبحانه، فما جاء بعدهم نبي إلا وهو من ذريته عليه الصلاة والسلام. ذكروا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدحه الله عز وجل في هذه الآية بأنه حقق كمال التوحيد، حقق لله سبحانه تبارك وتعالى حسن العبادة، بل أحسن العبادة وأفضلها. فقال: كان أمة بمعنى كان قدوة في الخير، إماما ومعلما للخير، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرق بين أن يكون إماما وأن يكون أمة. أن يكون أمة يدخل تحتها أن يكون إماما، لكن الإمام لا يشترط أن يكون أمة. فالأمة الذي جمع خصالا من الخير لا تجتمع إلا في أمة كاملة، فكأن إبراهيم خصال الخير التي فيه لا تجتمع لغيره من الناس فرادى، ولكن تجتمع لمجموعة من الناس، مجموعة من الناس يحصلون هذه الخصال فهم الأمة من الناس، فقام إبراهيم وحده بذلك عليه الصلاة والسلام فكان أمة. لذلك قالوا الإيمان كل من يقتدى به وما يؤتم به، سواء قصد ذلك وشعر به أو لم يقصد ولم يشعر به. لذلك الإيمان من تقتدي به أو تسير عليه، ولذلك الطريق قد يسمى إماما، قال الله عز وجل وإنهما لبإمام مبين، طريق مسلوك يسلكه الناس فيعرفون هنا كان ديار ثمود وهنا كان أصحاب الأيكة. فالإمام كل من تقتدي به شعر أو لم يشعر بذلك. الأمة فيها زيادة معنى فوق معنى الإمام، فالأمة المجموعة من الناس، الإمام الفرد الواحد، ولكن قد تطلق الأمة على الواحد بهذا الاعتبار، اعتبار أنه جمع خصال مجموعة من الناس وليس إنسان واحد. فلفظ الأمة يشعر بذلك، إن إبراهيم كان أمة، يعني فيه خصال عظيمة من خصال الخير لا تكون إلا في أمة من الناس. فإبراهيم كان قدوة، كان إماما، كان معلما للخير لتكميله مقام الصبر ومقام اليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. شوفوا إبراهيم قد إيه من البلاء ابتلاه الله عز وجل به، فاستحق أن يكون في النهاية خليل الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. من أعظم الناس ابتلاء، ابتلي في نفسه، ابتلي في أبيه، ابتلي في أبنائه، بلاء من الله عز وجل لإبراهيم. ترك بلاده لبلاد أخرى، بلاده كانوا يعبدون الأصنام، هاجر إلى بلاد الشام يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل، ناظر هنا وناظر هنا، حاد قومه في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد عصوا وكفروا وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه، لغاية ما في النهاية جعلوا له خندقا وفيه النيران وألقوا إبراهيم فيها فنجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك. تركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوجه مهاجرا إلى بلاد الشام، كان في حران، كان في بلاد العراق، خرج إلى بلاد الشام مهاجرا إلى ربي وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. في البلاد الأولى ابتلي بأبيه، أبوه كان صانع الأوثان لقومه، كان صانع الأصنام لقومه، فدعا أباه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبى أبوه إلا الاستمرار على ما هو فيه، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لئن لم تنتهي لأرجمنك، لأسبنك ولأشتمنك ولأطردنك ولأرمينك بالحجارة، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزله وما يعبدون من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم ناظر قومه فلما رفضوا دينه عليه الصلاة والسلام وخرجوا إلى عيدهم توجه إلى أصنامهم إلى أوثانهم، وقد جعلوا طعامهم تحت هذه الأوثان، جعلوا الطعام يتبركون بالأصنام، فجعلوا الطعام في يوم العيد تحت الأصنام وخرجوا للعب واللهو، ثم يرجعون فيأكلون هذا الطعام الذي وضعوه تحت أصنامهم. وجاء إبراهيم معتذرا قومه وقال إني سقيم مش هخرج معكم إلى العيد، وتوجه إلى هذه الأصنام، قال لهذه الأصنام ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، حط لكم الأكل تحلوكم، هتعملوا إيه بالأكل، ما تأكلوا الأكل هذا، وطبعا يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن متهكما وساخرا بهم، فراغ عليهم ضربا باليمين كسر لهم أصنامهم وترك واحدا وعلق فأسه فيه وجاء القوم إلى أصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وجاء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون والمعنى فيها تقديم وتأخير إن كانوا ينطقون فهم يصنعون يبقى يفعلوا هذا الكبير إن كانوا لا ينطقون فهم لا يفعلون شيئا اعقلوا إن كنتم تعقلون ولم يكذب كذبا صراحة وإنما عرض في الكلام وكأن معنى كلامه لو كان هؤلاء يعقلون وينطقون وينفعون ويضرون يبقى يفعلوا هذا الكبير فإن كانوا لا يفعلون ذلك ولا تعتقدون أن الكبير يفعل كيف تعبدونهم وتصدون منهم نفعا وضرا فقالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فعاروا له بنيانا فيه الجحيم فيه النار وأرادوا إلقاء إبراهيم فيها فنجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى بقوله كن فكانت بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ونجا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي أنا مهاجر وتارك هذا المكان الذي يعبدون فيه غير الله سبحانه توجه إلى ديار الشام فوجدهم يعبدون من دون الله عز وجل الكواكب والنجوم يعبدونها من دون الله فنظر متأملا لهذه العبادة الباطلة وهو يعرف ذلك أنها عبادة باطلة فإذا به يدعوهم إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى ما هذا الذي تعبدون؟ قالوا نعبد هذه الكواكب وهذه النجوم فقام كالمتفكر أمامهم أي هذه فين تعبدون من دون الله فجن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي بزعمكم هذا الكوكب ربكم بزعمكم قال هذا ربي فلما أفل قال وكأنه يتفكر أمامهم حتى يردهم عما هم فيه من باطل فقال لا أحب الآفلين أعبد الزيل بعدما طلع والأضاء بعد كده يمشي ويذهب ويظلم لا لا محبش رب بهذه الصورة لا أحب الآفلين المقام من إبراهيم كان مقام مناظرة وليس مقام نظر مقام المناظرة يتنزل فيها لما تناظر الخصم تقوم تقول له أنا أقول كذا فيقول لك وأنا أقول كذا تقول فرضنا أن قولك صح ينبني عليه كذا وكذا وأنت لا تعتقد صحة ما يقول هذا في مقام المناظرة يتنزل فيها بفرض صحة كلامه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يناظرهم بذلك مقام التمانع لو فيها آلهة غير الله فسدت السماوات والأرض فلما لم تفسد السماوات والأرض بما فيش آلهة غير الله عز وجل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو يكون ذلك وحاشا الله أن يتخذ ولدا ما يكون ذلك ما يكون للرحمن ولد سبحانه هذا على قول من أقوال المفسرين فالغرض أن إبراهيم كان في مقام المناظرة مع قومه لكن مقام النظر أن الإنسان الذي لا يعرف ينظر ويتأمل حتى يعرف بعد ذلك وحاشا لإبراهيم أن يكون كذلك بل إبراهيم عرف ربه سبحانه وتبارك وتعالى فناظر على ذلك ولم يكن ناظرا يتفكر ويتأمل وهو لا يعرف لا لا كان يعرف يقينا أن الله واحد لا شريك له وأن الله خالق كل شيء سبحانه لما قال لا أحب الآفلين القمر فرد وطلع عليهم القمر قال هذا ربي أو ذا أكبر من الأول هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر أدي أكبر حاجة بقى الشمس لي في أكبر منها أمامكم فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين فإذا به يصل في النهاية معهم أن هذه لا تنفع ولا تضر هذه أشياء تبزغ ثم تنصرف بعد ذلك وتأفل فلا تستحق أن تعبد من دون الله ظل يناظرهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهم يأبون ذلك فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتزل هؤلاء في عبادتهم لغير الله، وتدور بينه وبينهم مناظرات، ويثبته ربه سبحانه وينصره سبحانه تبارك وتعالى على هؤلاء كما نصرهم على الذين من قبلهم بالحجة والبرهان عليه الصلاة والسلام. إبراهيم ابتلاؤه في قومه وفي من هاجر إليهم وفي أبيه، ثم يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى اذبح ولدك إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، يصبر لذلك ويقول لابنه أن إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يقول لابنه إني أرى في المنام ابنه وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يقول أضغاص أحلام مثلا، ولكن يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان بلاء في أبيه بلاء في ابنه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فإذا بالله عز وجل كلما يبتليه بشيء ينجح إبراهيم فيه امتحان، فالله عز وجل يضيف إليه خصلة من خصال الخير ويزيده رفعة لغاية ما وصل في النهاية أنه خليل الله سبحانه تبارك وتعالى. تلك المرتبة أعلى مرتبة يصل إليها إنسان ويصل إليها نبي، أن يكون خليلا للرحمن سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك كان نبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليل أعظم من الحبيب، فالنبي صلى الله وسلم عليه خليل الله كما كان إبراهيم خليلا لله سبحانه وتبارك. إبراهيم كان أمة جمع خصال الخير. شوفوا كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يجيله أضياف من الملائكة وهو لا يعرفهم أنهم ملائكة، فذهب إلى بيته وجاءهم بعجل حنيف. الملائكة كانوا ثلاثة ظنهم بشرا، ثلاث ضيوف، يذهب إبراهيم إلى بيته ويجيء بعجل حنيف، ثلاث أضياف كفيهم 2 كيلو لحم، ثلاث ضيوف، لكن إبراهيم يذبح لثلاث ضيوف عجلا كاملا لثلاث ضيوف، ويأتي ويقول ألا تأكلون. وكان في غاية الكرم وغاية الأدب مع ضيوفه، وانظر إلى أن يأتيهم بهذا الطعام الطيب، عجل مشوي شواه إبراهيم لهؤلاء. ولما جلس معهم قال لهم كلوا كلوا، ولكن قال ألا تأكلون، مش تفضلوا تأكلوا، هذا الأدب في الحوار. وفرق بين أن تقول للضيف كل، هذا أمر قد يأنف أنك تأمرني مش واسف، وتقول تفضل ما تأكل من طعامنا، ألا يعجبك طعامنا، هنا تتلطف مع الضيف ليأكل من طعامك. قال إبراهيم ألا تأكلون، يقول لأضيافهم. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع خصال الخير، دعا إلى الخير، بنى الكعبة وحده عليه الصلاة والسلام، يعينه إسماعيل، وقبل ذلك يستعين بربه سبحانه تبارك وتعالى. ترك هاجر أم ولده ابتلي أيضا فيها، يذهب إبراهيم بأم ولده إلى الكعبة بأمر الله سبحانه إلى مكة، ويتركها هنالك مع ابنه وحيده إسماعيل، ومعها سقاء في دماء ومعها جراب فيه تمر، ويتركها وهي تنادي عليه إلى من تتركنا يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم اسكت، أمر الله عز وجل اترك هنا في هذا المكان، سيبني لي بيتا في هذا المكان، اتركه في هذا المكان. فيترك الرضيع ابنه الذي جاءه وهو شيخ كبير في هذا المكان، متوكلا على الله واثقا في الله سبحانه تبارك وتعالى، مع أم ولده، لم تكن هاجر زوجة له، وإنما كانت أم ولد، يعني كانت أما، وكان أهداها ملك مصر، أهداها لسارة، وسارة أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوفئها، فربنا سبحانه رزقه منها بإسماعيل، فهي أم ولد. فلما تركها هنالك وانصرف قالت أربك أمرك بذلك، الله أمرك بذلك، قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، مش هيضيعنا ربنا طالما أمرك بذلك. فأحسنت التوكل على الله، فرزقها الله عز وجل ما علمنا من بئر زمزم تفيض ماء لها ولولدها، ورزقها الله عز وجل بمن يأتون إليهم جيرانا ويعيشون معهم في هذا المكان. إبراهيم يترك هاجر ويترك ابنه حتى يأتي وراء جبل وراء أكمة مرتفعة ويظهر منه الشوق والحب لأهله. أمامهم كتم ذلك. من ورائهم تضرع إلى رب: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. التضرع الذي بينه وبين ربه، لو أظهر هذا أمامهم لعله هو يبكي وهم يبكون من ذلك، ولكن يتركهم ويذهب وراء أكمة مرتفعة الدار وراءها ويتضرع إلى ربه، مكان ما فيش فيه حد، لا أنيس ولا جليس، ما فيش فيه ماء ولا فيه زرع ولا ضرع، ما فيش فيه حاجة، وأنا تركتهم طاعة لك، فأحسن التوكل على الله، فصارت هذه بلاد على ما صارت إليه بعد ذلك مكانا يحبه ويعتمر إليه من كل فج عمير من شاء الله عز وجل له أن يعتمر وأن يحبه. هذا من ابتلاء الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبتلى في زوجته سارة بينما هو يسير بها في أرض مصر، فإذا بالناس يذكرون لجبار من الجبابرة ملك على مصر، يذكرون جاء رجل إلى هذه البلاد معهم رأى من أجمل النساء، فإذا بالملك يأتي لإبراهيم يستدعيه ويسأل من هذه معك، يوم إبراهيم حيقول له إيه، لو قال زوجتي حيقتل ويأخذها، فإذا به يقول أختي، يقصد أختي في الإسلام، يقول ويريدها ويأخذها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم لا حيلة له، حيلتها إزاي عن زوجته مع هذا الجبار ملك من الملوك يعمل إيه، ليس له إلا الله، يدأر إليه ويتضرع إليه، وإذا بزوجته سارة تذهب، وحين يريدها هذا الجبار إذا بها تسأل ربها سبحانه، فإذا به يصرعه يخر صريعا، يقول ادع الله لي ولا أؤذيك، فتدعو الله، فيريد مرة ثانية فتدعو عليه، وثالثة، لغاية النهاية يقول إنما جئتموني بشيطان، ما أتيتوني بإنسية، هذه شيطان. ثم يهديها هذا وترجع إلى إبراهيم وهو في صلاته من ساعة ما خرجت من عنده. تأتي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول مهيم ما فعل هذا الرجل، تقول إن الله عز وجل نصرنا عليه، أو كما ذكرت وقالت وأهدى هذا وتهب هذا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا بلاء في خلال سن حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكر لنا قليل، وما أخفي عنا أشياء كثيرة الله أعلم بها، فاستحق أن يصل إلى درجة كمال العبادة لربه سبحانه إلى هذه الدرجة أنه أمة عليه الصلاة والسلام. كان أمة، الصفة الثانية كان قانتا لله، قانتا، القنوت بالتاء غير القنوط بالطاء، القنوط بالتاء بمعنى الخشوع، بمعنى دوام الطاعة، بمعنى القيام مصليا لله رب العالمين سبحانه، فيقال هذا قانت لله، أي خاشع خاضع ملج نفسه لله رب العالمين، قائم في صلاته يركع ويسجد لله سبحانه فهو قانت، مطيل للدعاء، فهذا كل من معاني القنوط. فإبراهيم حصل كمال القنوط لرب العالمين سبحانه، القنوط دوام الطاعة. يقال المصلي إذا أصال في قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وجاء في الحديث القنوت بمعنى القيام في الصلاة، قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة خير، قال طول القنوت، طول القنوت بمعنى طول القيام والقراءة فيه. إبراهيم كان قانتا لله عليه الصلاة والسلام. أما القنوط بالطاء، لا لا، هذا القنوط بمعنى اليأس، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالت له الملائكة فلا تكن من القانطين، قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا القنوط بالطاء، من الذي ييأس من رحمة الله إلا الضالون. أما إبراهيم فكان قانتا لله سبحانه. ثالث صفة في هذه الآية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان حنيفا، كان حنيفا، والحنف الميل، الميل وهنا المقصود نائلا عن الباط، لأن كل الأديان في وقت ولود إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت باطلة، فحنف عنها، نال عن جميعها إلى شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإبراهيم حنيف مسلم عليه الصلاة والسلام، نال عن الباطل واستقام على الحق، وصارت هذه الكلمة عرفا على الاستقامة على الدين، إذا معناها أنه مستقيم على دين رب العالمين سبحانه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، يعني ما كان من المشركين، أنه ما كان من المشركين، وحاشا له صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن لا يشرك شركا أكبر، حاشا له، ولا شركا أصغر، ولا رياء وشركا خفيًا عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. يمدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، الذين هذه صفاتهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون الله سبحانه ويشفقون من لقائه يوم القيامة خوفا ووجلا من حسابه سبحانه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آمنوا صدقوا واستيقنوا وعملوا بمقتضى ذلك، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يقعون في أي نوع من أنواع الشرك، لا يكفرون بالله فيشركون شركا أكبر، ولا يقعون في أشياء توصلهم إلى هذا الشرك من أنواع الشرك الأصغر، ولا يقعون في رياء فأعمالهم توجه لله لا توجه إلى الناس، لا توجه إلى غير الله سبحانه. فهؤلاء الذين يسارعون في الخيرات كمل إيمانهم فسارعوا في الخيرات وهم لها سابقون من السابقين يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السابقين السابقين. يقول هنا: وعن حسين بن عبد الرحمن، هذا الحديث الذي ذكره حديث طويل ذكره هنا من رواية الإمام مسلم، والحديث موجود في صحيح طويل، ورواه البخاري مختصرا ومطولا. الحديث فيه أن حسين بن عبد الرحمن يذكر: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من علماء التابعين رضي الله عنه ومن كبارهم، كان من تلامذة ابن عباس ومن علماء تفسير رضي الله عنه ومن فقهاء التابعين، وكان قد قتله الحداد ظلما وعدوانا، قتله وأراد أنه يعني يقتله أشنع قتلة، فكان ثابتا رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل جعل النجوم زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها إلى الطريق. إذا هنا النجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، إذا هذه السماء الدنيا فيها المصابيح النجوم، جعلناها زينة للسماء وجعلناها رجوما للشياطين، وكذلك ذكر: ومن نجم هم يهتدون. هداية الطريق معرفة الشرق من الغرب، الشمال من الجنوب، عن طريق النجوم. أما معرفة الأقدار فلا سبيل إلى معرفتها بذلك، بل من يدعي علم الغيب بذلك فهو من المشركين بالله من الكافرين. في هذه القصة اللي يذكرها حسين بن عبد الرحمن، يقول أن سعيد بن جبير سأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ النجم اللي سقط خلق به شيطان من الشياطين، من شاف الليلة الماضية؟ فيقول حسين رضي الله عنه: أنا. ثم قلت، أشوف هنا الخوف من إحسان الظن على شيء ما كانش موجود. الواحد من هؤلاء يخاف الشرك على نفسه، ويخاف أنه يمدح نفسه بشيء لم يكن. فحسين بن عبد الرحمن من التابعين رضي الله عنه يقول: أنا قمت بالليل وشفت هذا النجم، ثم خشي أن يظن كان أين يصلي، كان بيصلي قيام الليل، فهو من المستكم من المتعبدين، فقام قال لهم لا ما كنتش بصلي، عشان ما تفتكروش ان انا كنت اي مصلي بالليل، لا ما كنتش بصلي. امال ايه؟ قال اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت، يعني عقرب لدغته بالليل. قال ولكني لدغت. قال له سعيد بن جبير فما صنعت لما العقرب لدغتك؟ ايه اللي عملته؟ فقال ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، طلبت من يرقيني، او انا رقيت نفسي. قال فما حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تطلب حد يرقيك؟ فقال قلت حديث حدثناه الشعبي، الامام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، هذا من التابعين من فقهائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول بل كان من يعني وحيد زمانه في الفقه في الزمن الذي كان فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان اماما في الحديث. يقول وما حدثكم؟ ده سعيد بن جبير بيسأله ان الشعبي حدثكم بايه؟ قال قلت حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمى. لا رقيه، بريده صحابي، وهنا ذكر الحديث موقوفا على الراوي اللي هو بريده بن الحصيب الاسلمي. لا رقيه الا من عين او حمى. العين الحسد، الحسد واحد عان الاخر يعني نظر اليه نظره غير طيبه حدث له بسببها شر، هذا العين. فجاء في هذا الحديث انه ذكر لا رقيه الا من عين او حمى، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال لا رقيه الا من عين او حمى. الحمى اللي هي الدابه ذات سم زي العقرب وغيره، الحمى الحاجه اللي بتلفع الانسان تقرصه او تلدغه، هذه الحمى. ففيها انه الرقيه تكون من العين او الحمى، ولكن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في غيرها. ايش معنى هنا لا رقيه؟ كانه من انفع ما يكون، يعني كانه يقصد هنا انه من انفع ما يكون هذا، زي ما تقول لا بطل الا فلان، ويكون هناك ابطال غيره كثيرون، ولكن المعنى انه ابلى بلاء من اعظم البلاء. فكذلك يقول هنا لا رقيه يعني تنفع نفعها كنفعها في ذلك، وقد تنفع في غير ذلك، لا رقيه الا من عين او حمى. قال سعيد بن جبير قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني اللي يعمل بما جاءه من اثر او خبر يبقى احسن في ذلك. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. هنا بقى عايز يقول له سعيد بن جبير ان كان الافضل عدم الاسترقاء، كان الافضل انك ما تطلبش من حد يرقيك. لما قال ارتقيت يعني طلبت من حد ان هو يرقيني، فيقول له كان افضل الا تفعل ذلك. ليه كان افضل ذلك؟ يقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي، يعني في رؤيا عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، قال عرضت علي الامم فرايت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد، اذ رفع به ثواب عظيم. قيل هذا كان في الاسراء، في ليله الاسراء، وقيل بل كان رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم، فالله اعلم. يقول اذ رفع به ثواب عظيم فظننت انهم امتي. ده النبي صلى الله عليه وسلم راى ثوابا يعني عدد ضخم جدا، امه ضخمه جدا امامه، فظن انهم امته عليه الصلاه والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه عليه الصلاه والسلام. فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امتك. نظر فراى سوادا عظيما اخر، فقيل هذه امتك. في روايه لهذا الحديث ذكر في صحيح مسلم قال اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انه امتي، فقيل هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. ولكن انظر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم يعني وجد قوم موسى سد الأفق، سواد عظيم، ولكن قومه عليه الصلاة والسلام المسلمون وجدهم أعظم بكثير، سد جميع الأماكن، بص شمال بص يمين، تجد الأمة سدت الأفق من ها هنا ومن ها هنا. فقال قيل لي هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ذلك ونهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته بعدما حدثهم بذلك. بقى الصحابة عمالين يفكروا 70,000 من الأمة كلها لا حساب ولا عذاب، يا ريت نكون من هؤلاء 70,000، فمن هؤلاء يا ترى؟ خاضوا في ذلك فقاض الناس فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 اللي يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب دول يمكن اللي صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام, إحنا كنا قبل ذلك عملنا من الشرك ومن المعاصي وبعد ذلك أسلمنا, لا مش ما يبقاش إحنا, يمكن عيالنا اللي جم بعد ذلك ولدوا على الإسلام وما فعلوا شيئا من أفعال الشرك. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه, بتخوضوا فيه؟ فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم, أربع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا عكاشة بن محصن صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وكان بطلا جريئا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بدرا وما بعدها, وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا في حرب المرتدين مع خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتله طليحة الأثري, هذا رجل تنبأ عامل نفسه نبيا وكذب, وكان في القتال هو الذي قتل عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عكاشة من أجمل العرب ومن أجرائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طليحة الأثري بعد ذلك أسلم, هذا الذي تنبأ زعم أنه نبي بعد ذلك رجع إلى الإسلام وقتل شهيدا أيضا, قتل شهيدا أيضا. عكاشة بن محصن اسم عكاشة, وكلمة عكاشة معناها الإنسان المقاتل, المقاتل من عكشة بمعنى ضرب غيره أو أمسك غيره يقاتله, فهنا هذا الاسم مأخوذ من ذلك. أو عكاشة من غير التشديد وتيجي بمعنى العنكبوت, يعني العنكبوت. فالعرب كانوا يسمون أسماء من الواقع اللي هم فيه, فقد يسمي بشيء باسم الرمح مثلا, باسم الثمرة, باسم الأشياء اللي موجودة أمامهم في البيئة. وكانوا لا يحسنون أسماء أبنائهم, كان الواحد منهم يذكر الاسم الحسن لابنته لعبده لداريته, ابنه يسميه اسما قبيحا. وكانوا إذا سئلوا عن ذلك يقول عبدي لي وابني لعدوه, ابني يعني كانت تسمية علشان الأبناء دايما هيحاربوا, يقوم لما يسألوا اسمك ايه يذكر اسما فيه شيء من الغلظة كده يخاف من اسمه. فكان لهم يعني حكمة في ذلك ان يسمي اسمه بأسماء عديبة, أسماء فيها غلظة, في حنظلة, في أسماء كهذه, فيقوم يقول ابني لعدوه عشان هيقاتل عدوه يقوم عدوه يخاف منه, لكن عبدي لي, عبدي لي أسميه اسما حسنا لأنه لي أنا, أنا اللي بطلبه أنا الأعمى. الغرض إن عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم, قال أنت منهم, كأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك أنه منهم. قام رجل آخر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم, قال سبقك بها عكاشة, سبقك بها عكاشة. الأمر إنه حيفتح بقى ده يقول ادعيلي ولا يقول ادعيلي ولا ادعيلي, هنا النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه من هذا الباب بأنه سبقك بها عكاشة. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أن عكاشة رضي الله تبارك وتعالى عنه يكون من هؤلاء, ولم يعلم بغيره عليه الصلاة والسلام. طب ما كان يدعو لغيره مش هيخلص بقى, كل الموجودين كل واحد يقول ادعو الله أن يجعلني منهم عشان يقول له أنت منهم. هنا لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم, وإنما ينطق بالوحي. قيل ويعني ذكروا أن الرجل الثاني لم يكن على قدر عكاشة رضي الله عنه, وقيل بل قام رجل من المنافقين فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم لا قال أنت منافق ولكن قال سبقك بها عكاشة, وأفل الباب على ذلك, فالله أعلم بذلك. هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, هم الذين لا يسترقون, لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء كملوا مقام التوحيد بحسن التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا من أهل الجنة. في رواية الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح عند أحمد البيهقي، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000. يبقى هنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وزاده ربه سبحانه مع كل 1,000 من هؤلاء 70,000 70,000 أيضا. يبقى هنا عدد ضخم جدا من الناس يدخلون الجنة، يوصلوا لحوالي 4 مليون وشوية إذا كان مع كل 1,000 70,000. في رواية ثالثة ذكر أنه مع كل 1 70,000، يبقى هذا أكثر بكثير. يبقى هنا 70,000 مع كل 1 70,000، يبقى حيصل 49 مليون واحد من الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا العدد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قليل. هذا العدد لما نحسب الآن أمة الإسلام كم واحد من المسلمين عايش في زماننا هنا الآن، وأمة الإسلام عددهم 1,000,000,000 من المسلمين، فلما نقول 49 مليون هذا عدد قليل بجوار العدد اللي موجود الآن. فإذا كان هذا العدد جنب كل الأمة من ساعة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يبعثون يوم القيامة، فلا شك أنه عدد قليل وليس كثيرا. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون لا يسترقون. جاء في رواية مسلم رواية هم الذين لا يرقون لا يرقون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه زيادة وهم من الراوي، يعني اللي روى هذه الزيادة وهم في ذلك أنه قال لا يرقون، والرواية الصحيحة اللي في صحيح البخاري وغيره لا يسترقون لا يسترقون. قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم، وإن كان هذا الكلام رده الحافظ بن حجر في داري، وقال إنه كيف يوهم الراوي، لو سعيد بن منصور صاحب السنن راوي هذه اللفظة كيف يوهم وهو من الثقات، هذه زيادة الثقات تقبل هذه الزيادة، وذكر كلاما نحو ذلك، ولكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقوى من كلامه. كلامه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، قد رقاه جبريل وهو رقى غيره من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فكيف الذين لا يرقون وهو صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره؟ جواب الحافظ بن حجر في الفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس، يفعل الشيء على وجه التشريع، فحتى يبين أن الرقية جائزة فهو فعلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا كلام شيخ الإسلام يقول إن طالما انفرد راوي هذه الرواية وباقي رووا لا يسترقون لا يسترقون، والمعنى الذي في الاسترقاء غير المعنى اللي في الرقية. في الرقية يرقي الإنسان نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لا يرقون وهو يرقي نفسه كل ليلة عليه الصلاة والسلام؟ ولما مرض علم السيدة عائشة رضي الله عنها من حاله أنه كان يرقي نفسه كل ليلة، لذلك كان مش قادر يحرك يديه، فجمعت يديه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فقرأت بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في يديه عليه الصلاة والسلام، ونفست ومسحت بيديه بدنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الشيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليه، والمسلمون أيضا يفعلون ذلك ابتداء به صلى الله عليه وسلم. فيرقي الإنسان نفسه ويرقي غيره، هذا ليس داخلا تحت هذا الحديث. طب إيه الفرق بين يرقي ويسترقي؟ الذي يرقي عنده حسن الظن في الله وحسن التوكل على الله سبحانه، فيرقي نفسه اعتقادا في أن هذا يرقي بكلمات الله التامات التي تنفعه بإذن رب العالمين، فهو متوكل على الله يرقي بكتاب الله، فهذا فيه الخير العظيم، ثقة في الله أنه الذي شرع لنا ذلك فنفعله توكلا عليه. الذي يسترقي سين سين استفعال استدعاء، يعني بيقول يا فلان تعالى رقيني تعالى رقيني، رقيني كأنه نقص توكله، فهو يعتقد أن فلان فيه شيء، زي ما يقول فلان ده فيه شيء لله يعمل لي كذا يكون فيه كذا، فهنا كأنه نقص توكله اعتقادا أن هذا الغير هو حينفعه، وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، أو أنه يذكر ولكن يعتقد أن فلان برضه فيه بركة هيعمل لي كذا، فيقل توكل هذا الإنسان بخلاف الذي يرقي. الذي يرقي نفسه أو يرقي غيره، هذا اعتقاده في الله عز وجل، يرقي بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، زي ما جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم معه من الملائكة وقال بسم الله نرقيه من كل شيء يؤذيه ومن شر كل عين حاسد الله يشفيه، فيرقي النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، بسم الله نرقيه. الغرض أنه فرق بين الاسترقاء والرقية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذه الزيادة زيادة لا يرقون، ده صحيح مسلم، هذه الزيادة فيها أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فقال هذه الزيادة وهو من الراوي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وكان العرب يرقون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الرقى فقالوا إن نرقي، قال عرضوا علي رقاكم، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرقون به فأجاز أشياء ومنعهم من أشياء عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفيه أيضا أنه رقاه جبريل عليه السلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام إن المسترقي سائر مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه. المسترقي تلاقي إنه يذهب لإنسان ادعي لي يا فلان، ادعي لي يا فلان، وأنت ما فيش بينك وبين الله واسطة، يا رب ارفع إليك لا وقل يا الله سبحانه وتبارك وتعالى، مع أنه يجوز أن تطلب من فلان أن يدعو لك، ولكن أفضل التوكل أن تدعو أنت من قلبك، أنت تدعو ربك وتسأله فيكون الخير العظيم وراء ذلك. فالذي يطلب من الغير قد يقل توكله على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام السائل هذا ملتفت إلى غير الله سبحانه وتبارك وتعالى بقلبه، أما الذي يرقي فهو إنسان محسن. وإنما المراد وصف 70,000 بثمان التوكل، فهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، إذا سألوا سأل الله عز وجل، ولا اللي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى للصغار، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يقول هنا وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل على الله سبحانه، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. إلى هذا في التوكل على الله بالرقية يرقي، والمستحب ألا يطلب من أحد أن يرقيه، ولا يحرم، ولا يحرم ذلك، يجوز أن يطلب، ولكن يحرم من أن يكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ولا يكتوون، ولا يكتوون، الكي معلوم، وكان العرب عندهم الكي نوع من العلاج ونوع من دفع الأسقام، عند العرب يقوم يكوي علشان به مرض يروح هذا المرض، ويكوي علشان ما يجيلوش مرض اصلا فيكوي بذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وذكر الكي انه اخر العلاج، فالكي ليس علاجا الا في حالات محدوده يكون الكي فيها علاج، كان يكون عرق مقطوع عما لينزف فيحسم هذا العرق، مرض جلدي محتاج انه يستأصل من اصله فيكون بذلك، لكن انه علاج لامراض لا، ما كانش معروفا انه يوجد في ذلك ولا في الطب انه يوجد الا في اشياء كهذا الذي ذكرناه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه اخر حاجه في العلاج يلجا اليها يكون الكي. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بابي بن كعب رضي الله عنه. يقول جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، فقطع له عرقا وكواه، إذا هنا جاء كأن الطبيب عالجه بأنه فصده فتح عرقا فال منه الدم ثم كوى العرق وحسمه بعد ذلك. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، كوي من ذات الجنب، ذات الجنب كأنه دمامل تخرج في جنب الإنسان داخلية، يعني دمامل خارجية داخلية، فحصلت لأنس رضي الله عنه فقوي منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة، نوع من أنواع الحمى يصاب بها الإنسان، يخلي جسده ووجهه في احمرار، فقوي أسعد بن زرارة لذلك. إذا الكي يدوز ان يكون شيئا من العلاج ولكن يكون اخر علاج ما يبقاش عمال على بطال. والذي يجتنبه اصلا هذا من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عدد. قال ولا يتطيرون. ولا يتطيرون يبقى هنا الكي قلنا ان العرب كان عندهم نوع من الوقايه انه يكوي علشان ما يحصلوش شيء، وكانوا يفعلون ذلك في الابل لما يكون عنده جمال وجاء منها بعضها اصابه ضرب يكوي السليمه، يكوي السليم زي قال بعض الشعراء منهم كذي العرب يكوى غيره وهو رافعه. يبقى هو ذي العرب صاحب الزرب الجمل الاجرب سيدون رافع وبيكوى غير الاجرب، يظنون ان بهذا الكي مش هيتنقل المرض من ده لده، يظنون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن مادة ترك التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى من أصلها وقال لهم أنهم لا يستوون. وذكر أن آخر العلاج الكي، قال وأنهى عن الكي، وهذا نهي تنزيه عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا قال الشفاء في ثلاث، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرفة محجن، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. الكي عذاب بالنار، وكانوا ما عندهمش لا بنج ولا عندهم حاجة، فيقوم لما يكوي على الجلد الحي يقوم يؤذي الإنسان، فكأنه يقول أن آخر حاجة تلجأ إليها الكي، وقد يكون فيه الشفاء ولكن آخر ما تلجأ إليه. قال أنا أنهى أمتي، وهذا النهي منه على التنزيه وليس على التحريم. يقول ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فكوي بعض الصحابة من أمراض الكنديم زي أنس وأسعد بن زراد وأبي بن كعب. والثاني عدم محبتي له صلى الله عليه وسلم. والثالث الثناء على من تركه زي ما في هذا الحديث ولا يكتوون. والرابع النهي عنه، وهذا النهي على الكراهة وليس على التحريم. قوله ولا يتطيرون، التطير مأخوذ من الطير، مأخوذ من الطير، وكانت العرب تتطير بمعنى ان تتشائم. واصل الطير انه يسجد، يجي على الطير وهي في العش بتاعه يقوم يطيرها، يكرش الطير، يطير الطير، فاذا طار يمينا تفائل ونسميه سانح ناحيه اليمين، واذا طار ناحيه الشمال يسميه برحه، يعني صار بعيدا عنه ناحيه الشمال فيتشائم عنه. السوانح سهلة ناحية اليمين، لما يحب يضرب الطير ويصطادها هيرميها، سهلة بيه ايده اليمين قريبة منه، لما تروح للشمال مش قادر يدور لها، لما تروح للشمال فهي بارحة بعيدة عنه، فلذلك كانوا يتشائمون من الطير إذا ذهبت ناحية الشمال، ويتيمنون إذا راحت ناحية اليمين. ولم يكن هذا الطير فقط، ولكن كانوا التيامن والتشاؤم بتاعهم كان في أشياء غير الطير زي الظباء الغزلان، يقوموا يشوفوا الغزال بيجري يمين ولا شمال، إذا جرى يمينا تفاءل بذلك، إذا جرى شمالا تشاءم من ذلك، وغيرها أشياء كانوا يتشاءمون منها وأشياء كانوا يتفاءلون بها. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال: أقروا الطير على مكيناتها. يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجر الطير. كانت عادتهم انه يجي عايز يسافر النهارده، يا ترى اسافر ولا ما اسافرش، في شؤم ولا في خير في السفر، يقوم يروح لعشه فيها طير ويزور الطير، يحدث خطوه ولا شيء، فقوم الطير خطير، طار فين؟ يمين، يبقى النهارده كويس هنطلع ونعمل، الطير جابت لي الفأل الحسن، الطير راح الشمال، لا الطير شؤم عليا اليوم مش هنخرج اليوم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما لكم ولا الطير، سيب الطير في حالها، أقر الطير على مكيناتها، يعني سيبها في أماكنها ولا تتعرض لها، أقر الطير على مكيناتها، ده الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قلنا إن العرب كانوا يتطيرون بأشياء، منها الظباء ومنها الطيور. العجم كانوا يتطيرون بأشياء، يعني زي ما العرب كانت تتطير تتشاءم كانت العجم كذلك. فذكر الإمام القرطبي أن العجم كانوا يتشاءمون إذا رأوا صبيا يذهب إلى المعلم بالصباح، لما يشوفوا عيل رايح للمعلم بالصباح يتشاءموا هذا الشيء، إذا رأوه رابع من عنده كانوا يتساءلوا بهذا الشيء، إذا يتشاءموا من مرواحه ويتساءلوا برجوعه. كانوا أيضا يتيمنون برؤية السقاء وهو على معه الإربة فاضية، من يشوف السقاء شيء الإربة فاضية يتيمن بهذا الشيء، إذا شافوا السقاء الإربة اللي معاه مليانة وشايلها على ظهره يتشهموا بهذا الشيء. فكان مش العرب بس يتيمنون ويتشائمون، بل كان كذلك العجم وغيرهم كانوا يصنعون ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، منع وحرم التطير، وإن كان التطير نقوله في الخير وفي الشر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل الطيب، يعجبه الفأل الطيب، يعني كان إذا ذهب لمكان فسمع اسما حسنا فرح بهذا الشيء صلى الله عليه وسلم وسر به. فرق بين أن يفرح بذلك وأن يعتقد أن هذا يسبب له شيئا، لا، كان يفرح ولا يزيد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أما الإثم القبيح فكان يغيره صلوات الله وسلامه عليه، كان يخاف على الناس من التشاؤم بالإنسان، ولذلك نهى عن بعض الأسماء اللي كان الناس يتيمنون ويتشاؤمون بسبب ذكرها. فيقوم مثلا ينهى عن اسم أفلح، اسم أفلح لخوفا على الناس من التشاؤم. أما يذهب إنسان للبيت يقول أسمى أفلح، أفلح هنا، يقولون لا، يوم يتشائم ما فيش فلاح اليوم، يتشائم من ذلك. فنهاهم عن ذلك سدا للذريعة وليس تحريما لذلك عليه الصلاة والسلام. فالغرض أنه كان ينهى عن التشائم بمعنى أن الإنسان إذا وجد شيئا يغيظه ويضايقه من هذه الأشياء يقول مش طالع النهار، مش رايح النهار، وأبدلنا مكان ذلك ما هو خير لنا. الطير هتعمل لك إيه؟ الغزلان هتعمل لك إيه؟ الصبي اللي رايح ولا اللي جاي يعمل لك إيه؟ لا شيء من وراء ذلك. إنما الذي ينفعك أن تستخير الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا من توكلك على الله أن تستخير. فنهاهم عن عادات الجاهلية وأعطاهم شريعة الإسلام، أنك إذا أردت الخروج صل ركعتين من غير الفريضة، ثم استخر ربك سبحانه وتبارك وتعالى وقل دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك إلى آخر الحديث. إذا هنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. من صفاتهم التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. التوكل على الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب، ولذلك كان أهل اليمن لما يخرجون للحج يخرجون لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون على الله، نحن متوكلون على الله. لما يوصلوا لمكة يبتدوا يسألوا الناس ويشحتوا من الناس، مش متوكلين على الله، متوكلين على أزواجة الناس اللي موجودين هنالك. فنزل القرآن يأمرهم يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى أنت وأنت مسافر خذ الزاد بتاعك معك، كونك حامل الزاد هذا من توكلك على الله سبحانه وتبارك وتعالى. اتق الله، خذ زادك معك، لا تتوكل على الناس، فإنك إن منعت الطريق هتسأل الناس، يبقى أنت متوكل على ما مع الناس. يبقى هنا توكلوا على الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال أحج على التوكل، أحج على التوكل. فقال له الإمام أحمد رحمه الله اجتنبنا حج وحدك. قال لا أستطيع. قال فأنت متوكل على أجربتهم. يبقى هنا الأمر أنت بقى الجريب بتاعك، الخزنة بتاعتك مش على بتاعتك، أنت مش متوكل على الله على خزائن. لو كنت كذلك طب سافر لوحدك ما تتجرش مع حد. قال لا لا أستطيع. قال إذا هو توكلك حقيقته أنك معتمد على طعام هؤلاء الناس، عايز يحج على التوكل، يحج معوش حال، لا زاد ولا نقود ولا شيء. فالإمام أحمد رحمه الله أجابه بذلك، إن إذا كان تصدق فيما تقول روح سافر لوحدك ما تتغرش مع حد. هنا يقصد بس إن هو يلزم بكلامه ما يقوله. فقال له حج وحدك، فلما أبى ذلك قال إذا مش توكل اللي أنت بتقوله ده، أنت توكل على أجربة الناس. يبقى هنا التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى فيه أنك تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب ولا تترك الأسباب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد تضمنت الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد لأضدادها. المعنى أن الإنسان المتوكل على الله هذا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأها لم يكن ليصيبه، ويأخذ بالأسباب أسباب الأمور. إذا جاع أخذ بالأسباب، أكل سعى لكسب رزقه حتى يطعم وحتى يشرب، يبقى هنا أخذ بالأسباب. إذا مرض تداوى وابتعد عن الأشياء التي تبعده أن يكون من أهل الجنة أو من السابقين إلى الجنة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أو جاء في الحديث الصحيحين يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهنا الداء جعله الله عز وجل وجعل الشفاء معه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك هذا الحديث في السنن: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. حديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوي، وحمله جماهير العلماء على الاستحباب، استحباب التداوي، أن الإنسان إذا مرض يتداوى. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان الذي أمامه العلاج ويجد أن المرض ممكن يهلكه لا يلزمه أن يتداوى بهذا الدواء. يقول ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإثقال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل على الله كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. يعني كأن ترك الأسباب بتقدح في توكلك على الله سبحانه تبارك وتعالى، وتقدح في التشريع. الشريعة أمرتك إن خذ بالأسباب، افعل كذا، سيروا في الأرض إن وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبقى خذ بالأسباب. فلو أنك قعدت في بيتك وقلت جيل الغذاء من السماء، يبقى هنا كأنك تقدح في هذه الشريعة اللي ربنا بيقول لك خذ بالأسباب واذهب واخرج، لأن يحمل أحدكم أحبله فيحتضب فيطعم نفسه خير له من أن يجلس يتكفف الناس. فالإنسان اللي يخرج يشتغل حطابا ويجمع الحطب ويرجع به فيطعمه الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك رزقا حسنا، هذا خير من يجلس في بيته ينتظر من يعطيه ومن يمنعه. فعلى ذلك هنا الترك للأسباب كأنه يترك شرع الله عز وجل وينافي تشريع رب العالمين سبحانه. الاعتقاد في الأسباب، إن الإنسان يقول إن ما كانش الشغل يبقى مش هيجيل الرزق، هذا خطأ، هذا خطأ. الرزق من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ولا يملك أحدا أن يمنعك رزقا أراده الله عز وجل منك، ولكن أمرك الله سبحانه بأخذ أسباب الرزق. فإذا منعت من مكان اذهب إلى مكان آخر، يبقى خذ بأسباب الرزق، واعتقادك أن الله عز وجل هو الذي يأتيك بهذا الرزق. الرزق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن تأخذك بالأسباب هذه الوسيلة التي أمرت الله عز وجل بها لتحصل رزقك. ذكر هنا مسائل في هذا الباب كلها أشرنا إليها أثناء الكلام. حنجيب عن بعض الأسئلة، وبعد الصلاة إن شاء الله نذكر ونشرح كتاب رياض الصالحين. أخ يسأل في قوله في الحديث: ولا يرقون، ألا يحمل ذلك على الرقى الشركية؟ فهم لا يرقون رقى الشركية بدليل حديث أعرضوا علي لطاف. يعني كلام ما حدش قاله خالص من العلماء، واضح ان انت مش فاهم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. لو فهمت ما قاله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون بفرض صحتها كما صححها الحافظ بن حجر، هم الذين لا يرقون. فلم يقل احد من العلماء انهم الذين لا يرقون رقى الشركية. لو كان على ذلك كان له منطوق مفهوم. المنطوق اللي فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب تنزلا على ما تقول لا يرقون الرقى الشركية، المفهوم بتاعه أن غيرهم ممن يدخلون الجنة هم الذين يرفعون الرقى الشركية. لا يقول أحد من المسلمين هذا كلام خطأ، ولكن قوله لا يرفعون الذين صححوها زي الحافظ ابن حجر رحمه الله حملوها على معنى لا يسترقون أو قريبا منه، يعني الذي لا يسترقي لا يطلب من غيره ذلك، يعني تحقيقا لمقام التوكل، ولا يرقي أصلا لا هذا ولا ذلك، فيطرق الاثنين. لكن كلام شيخ الإسلام أقعد وأقوى من ناحية الأصولية في المعنى، إنه كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كل ليلة ثم نقول أنهم يطرقونه بالأصل؟ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه لا يسترقون ولا يرقون، لا دي ولا دي. وطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليشرع. نقول التشريع يكفي بمرة يفعلها صلى الله عليه وسلم إذا كان في هذا الشيء، فكان يرقي نفسه كل ليلة صلى الله عليه وسلم، يجمع يديه عليه الصلاة والسلام إلى فمه ويقرأ قل المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلذلك لا يرقون، الراجح أن مع اللي صح منها لا يتقون، وهذا وهم من الروح. يقول قرأت اليوم في جريدة الأهرام إعلان لدار رعاية الأيتام يقوم بتوفير لهذه الرضاعة الصناعية، يقوم بإضراب اللبن من ثدي الأم الكفيلة حتى ولو لم يسبق لها حمل أو رضاعة، وبذلك يصبح ابنها في الرضاعة، يصبح ابنها في الرضاعة. فهل تجوز في هذه الحالة مسألة التبني؟ مسألة التبني لا في هذه الحالة ولا في غيرها تجوز. التبني بمعنى نسبة هذا لنفسها لا يجوز، ولكن حتى لو حصل يبقى ابن من الرضاعة، ابن من الرضاعة، ولا ينسب لها ولا لزوجها. يبقى هنا هذا لا ينسب لها ولا لزوجها. الصورة اللي بيذكرونها هنا أنا مش عارفها كصورة طبية هل هذا صحيح، أنه جهاز هيخلي واحدة ما حملتش قبل كده ينزل منها لبن، هذا بعيد، لكن لعله يقصد ان واحده فيها لبن وقل اللبن فزاد اضرار اللبن. تنزلنا ان فرضنا انه على هذا الشيء، فالعلماء ذكروا مثل هذه المساله، انه لو ساب لامراه اللبن، لو ساب لامراه اللبن يعني لو رجع لها لبن من غير بقى ما يكون لا حمل ولا شيء، ورجع وجاء لها لبن فارضعت بهذا اللبن، هل الولد يكون ابنا لها؟ قال يكون ابنا لها هذا الولد، لكن هل يكون ابنا لزوجها هذا؟ يكون ابنا لصاحب اللبن، يكون ابنا لصاحب اللبن. يبقى هنا هذا ليس صاحبا لهذا اللبن، فاللبن الذي جاءها ليس بسبب وطء هذا الإنسان وبسبب حملها منه، فإذا كان فيكون ابنا لهذه المرأة. فالسائل هنا في سؤاله هل تجوز مسألة التبني؟ مسألة التبني بمعنى نسبة هذا الطفل للمرأة وللرجل الذي معها لا يجوز، لا في هذه الحالة ولا في حالة الرضاعة الحقيقية، لا يجوز لا هنا ولا هنا. غايتها أن يقال ابنه من الرضاعة ولا ينسب له، لأن فرق بين الابن من النسب والابن من الرضاعة. النسب هذا نسيبك بمعنى قريب، هذا أبوك، هذا ابنك، هذا أخوك، هذا عمك، يبقى هؤلاء الأنسباء للإنسان. وإحنا بنطلقها خطأ على مسألة الزواج، قلنا سيد يعني أرايب الزوجة وأرايب الزوج، هذا خطأ، ولكن هؤلاء الأصهار والأختان. أما النسب اللي هم الأقارب من الأرحام والعصابات، الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة، هؤلاء أنسباء الإنسان. هل ذهاب المرأة إلى دكتور أمراض النساء حرام مع العلم أن الذهاب ضرورة؟ إذا كان الذهاب ضرورة، ضرورة بمعنى أنه إذا ما راحتش هيحدث لها شيء وما فيش إلا هذا، خلاص تذهب ولا شيء، سواء هو أمراض نساء أو غير أمراض نساء، كان جراحا وما فيش حد يجري جراحة إلا هذا، يبقى يجلس في هذه الحالة. يوجد من يقوم بذلك زي عمليات الولادة ونحوها، الطبيبات كثيرة. سائل يسأل عندي في قدمي عين سمكة، وأفضل علاج له هو الكي بالحرارة. ما احنا قلنا الكي يجوز في مثل هذا الشيء، اذا كان ملهاش حل ثاني الا هذا الشيء، او كان لها علاجات والعلاج الوحيد اللي بيجد نتيجه صحيحه هذا الشيء، خلاص معذور افعل هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكي اخر علاج، اخر علاج الكي، ولكن هو نفسه امر فقويا ابي بن كعب رضي الله عنه وقويا انس بن مالك وقويا اسعد بن زراره، فالكي جاء. رجاء توضيح حكم الشرع في هذه المسألة. رجل مسافر وعندما ركب السيارة أذن عليه أذان العصر، وعندما وصل إلى المدينة المسافر إليها دخل المسجد وصلى المغرب جماعة، لأن صلاة المغرب كانت مقيمة، فبعد صلاة المغرب قام بصلاة العصر 4 ركعات، ثم عاد صلاة المغرب، ثم صلى العشاء 2 ركعات. فهل هذا الفعل صحيح شرعا؟ ف فإذا كان فيه خطأ أرجو التوضيح. وهل من أدركته صلاة في بلدي ولم يكن قد صلاها وسافر فهل يتم هذه الصلاة كاملة أم يصل؟ يعني هذا السائل يسأل عن أمر أنه إنسان في صلاة العصر كان مقيما أذن عليه الأذان وهو مقيم ثم سافر ولم يصلي العصر، صار وقت العصر ليس وقتا ضيقا إنما وقت العصر وقتا موسعا، فإذا سافر ونزل فصلى في الطريق يقصر الصلاة، يجوز له أنه يقصر الصلاة. هذا لما نزل في وقت المغرب، يبقى ضاعت عليه صلاة العصر. صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب، فكان الواجب عليه طالما سافر في وقت العصر أن يصلي العصر قبل أن يسافر، طالما يعرف أنه سيصل بعد المغرب. فرضنا أنه لم يعرف ذلك، إذا هنا ركب السيارة وهو في السيارة ينزل ويصلي العصر يطلب من السائق العصر. فرضنا تعذر ذلك راكب قطارا فليصلي في مكانه الذي هو فيه، إن استطاع قائما قام وتوجه إلى القبلة، إن لم يستطع تحرى بقدر المستطاع. ولكن لا يجوز أن يؤخر العصر حتى تغرب الشمس، فإن العصر لا تجمع على المغرب. هذا السائل نزل فكان في وقت المغرب، دخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة المغرب، هيعمل إيه؟ الراجح في هذه المسألة أن يدخل معهم بنية العصر. هم سيصلون ثلاث ركعات، يجلسون في الركعة الثالثة، يجلس معهم يسلم الإمام، يقوم هو ويأتي بركعة الرابعة، ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب وحده. الذي فعله أنه دخل معهم في صلاة المغرب بنية النافلة، ثم أعاد العصر وحده وأعاد المغرب وحده، صحت الصلاة منه. يقول أتم صلاة العصر، هل يتم ولا كان يقصرها؟ يجوز له أنه يتم، لأن الإتمام ليس فرضا ليس واجبا إلا عند الأحناف، أما عند الجمهور فالإتمام هذا مستحب وليس فرضا. فإذا أتم العصر جاز، إذا قصرها أيضا جاز، لأن وقت الوجوب كان متسعا وليس وقتا ضيقا. لكن هنا هو يأثم بتأخيره، فهل كونوا يأثم بتأخيره لصلاة العصر حتى يخرج وقتها نلزمه أن يصليها تامة؟ الراجح لا، أنه الآن مسافر ويصلي صلاة العصر الآن، قد وجبت عليه وهو في بلده وهو في الطريق واجب عليه، لما ضاق الوقت وجب عليه أن يصليها صلاة قصر وهو مسافر، فالآن سيصليها، يجوز له أنه يقصر في هذه الحالة إذا أتم فالصلاة صحيحة. ده سؤال الثاني، نصلي العشاء وبعد الصلاة إن شاء الله نذكر كتاب رياض الصالحين.